بسم الله الرحمن الرحیم. این دعا سلامنا المقدمات الاخیر من مقدمات الانسیش بسم الجهد الاخیر من الجهاد التي بکرنا و انا نتکلم في هذه الجهاد بهیت تمامیت مقدمات الانسداد و عدم تمامیت ها. اما المقدمات الاولى وهي العلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة والعلم الإجمالي في هذه الموارد متعلق بالتكاليف الفعلية التي لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لها بوجه أصلا. هذه المقدمة وجود العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وعدم التعرض وعدم جواز فعدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لإحصالها بذلكين هذا بناء على أن الإصرار إلى ارتكاب بعض الأسراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأسراف في الشبهات الفضولية بناء على أن الإصرار إلى ترك هذا الفعل لا يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي على ما سأجيء الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهذا هو المختار اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إذا فرضنا أنه علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين أحدهما نجس جزمان ولكنه مصر الى ارتكاب احدهما لا بد له من الشر من جهة حفظ النفس او غير ذلك مصر الى ترك احدهما لا بعينه في الشبهات الوجوبيه مصر الى ترك احدهما لا بعينه كما اذا علم اجمالا بان الخبله في احد الاطراف ولكن لا يتمكن من الصلاة إلى الجهاد لا بد أن يترك بعض الأسراف. فهل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه يبحث عن التنجيز؟ اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يبحث عن التنجيز والعلم الإجمالي منجز غاية الأمر في الامتدار المستر إليه يرتفع التكليف على تقدير المصادقة واقعا لو كان مختا ما يختاره في الخارج هو الحرام واقعا يستر إلى صرب أحدهما فاختار أحدهما فصادف الحرام الواقعي لا يعاقب على ذلك من جهة الاستراد. وأما إذا لم يصادف مثل بهجر الواقع فلا موجود لسقوط الحرمة الحرمة تبقى على حالها لأنه لم يرتر إلى كتاب الحرام فالتكليف باق على حاله. ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي منجز في الجملة ولكن يجوز له إسقاط بعض الأطراف من جهة الافتراض. وهذا القول هو الصحيح كان ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بناء على هذا الأمر واجبا. فإن العلم الإجمالي في مورد هذا في بحث الانتداب تألك بوجود أحكام نظامية وجوبية وتحريمية ولكن المسلف لا يتمكن من الاختيار في جميع هذه الموارد فلا بد له من ترك بعض ما يحتمل وجوبه ومن ارتكاب بعض ما يحتمل تحريمه لكن لا بعينه لا معينا فمضطر الى ترك بعض الاطراف لا بعينه والى فعل بعض الاطراف لا بعينه الافضل في الشبهات الوجوبيه والثاني في الشبهات التعليميه. فاذا فرضنا ان العلم الاجمالي لم يثبت عن التنجيز وهو باق على حاله فلا يجوز اهمالها وترك التعرض لانفصالها بذكر من الوجوه يبرز نفسه كالبهائم ولا يتعرض للانفصال اصلا هذا غير جائز فان العلم الاجمالي مركز. بناء على هذا المسلك وهو المسلك الصحيح المقدمة الأولى تاما. لما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر قدسة الروح في بحث العلم الإجمالي أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي فعلا أو تركا موجب لسقوط التكليف، هذا العلم الإجمالي لم يتعلق بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المستر إليه هو الذي متعلق للحكم الواقعي، فالطرف الآخر أسلبها تزيها في البدرية فيأجر الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. فلو اضطر إلى اشتراك قرب أحد المائين فالمعلوم نجاسة أحدهما جاز له شرب الاثنين معا، فإن المضطر إليه لا تكليف بالإضافة إليه واقعا بالنسبة إلى الطرف الآخر، أيضا ليس لنا بعلم بالعرف، وإنما الشبهة الدبرية لا مانع من الرجوع إلى أسئلة السؤال أسئلة البراءة أي أصل يجري في المقام. بناء على هذا قد يستشكل في هذه المقدمة أنه كيف يمكن لنا دار العلم الإجمالي بالأحكام أحكام فعلية ردوبية أو تحريمية مع أن المكلف مضطر إلى ترك بعض ما يحتمل وجوبه وإلى فعل بعض ما يحتمل حرمته؟ إذن كيف يمكننا دار العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وأنه لابد من التعرض لامتثالها بوجهين ولا يجوز إهمالها من جميع الوجوه؟ قد يفهم بذلك ولكنه غير صحيح، حتى بناء على مسلك صاحب الكفاية لا بد من التعرض للامتثال بوجهين ولا يجوز الإهمال والوجه في ذلك. أن ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أو حكمين أو ثلاثة، بحيث لا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيها، يعني في بقية الأطراف لا يلزم منها علم بالمخالفة. وأما في المقام المفروض أن معزم الأحكام كذلك لباب العلم على ما نبيش مسعود ليس محل الكلام ما إذا علم واجب وجار بين أمرين أو ثلاثة أو حرام كذلك أو واجبين أو حرامين، بل مجموع الأحكام الشرعية نعلم جمالا بثبوت أحكام شرعية مرددة بين الأطراف الكثيرة، الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. ولو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز من جهة الاضطرار ويرجع الباقي إلى البراءة في جميع الموارد، هذا معناه الخروج من الدين لا بمعنى الكفر، يعني أن يقول الإنسان كافرا. معلوم أن ترك الواجب على إصحاب الحرام لا يجب الكفر، ولكن خروج من الدين عملا، يعني إن عمل هذا الشخص لهذا الرجل مخالف للدين جزما، يرتكب كثيرا من المحرمات ويترك كثيرا من الواجبات جزما، ولا يمكن الالتزام بالرجوع إلى البراءة في هذه الموارد. صاحب الكفاية قدس الله نفسه وإن كان يرى أن العلم الإجمالي فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية لا يوجب التنبيه، فيجوز له ارتكاب الجميع في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية، إلا أنه فيما إذا لم يعلم بالمخالفة في إجراء الأصل لفي المقام نعلم بالمخالفة جزما. إذا رجعنا إلى أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الوجوب و فی جمیع موارد شک فی التعلیم لا ریب فی انا علمنا بان عملنا عمل غیر المسلم و هذا معنی الخروج الی الدین. هذا العمل عمل شخص لا یلتزم بالدین ولا یلتزم بالاسلام. فالرجوع الی البراءه غیر جایز جزما فلا بد لنا من التعرض لامتثال الاحکام بوجه من الوجوه على كلا المسلكين، على مسلك الشيخ عز الله نفسه، لأن العلم الإجمالي لا يسقط من التنجيز عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسراف أو إلى ترك بعض الأسراف فوقا على تنجيزه، وهذا المسلك والسعيد. وكذلك على مسلك صانع الكفاية عز الله نفسه من سقوطه عن التنجيز ايضا لا يجري هذا في المقام، فان الرجوع الى البراءه مستلزم للقطع بالمخالفه في كثير من الموارد، موارد الشبهات الوجوبيه والشبهات التعليميه. فهذه المقدمه في الجمله تامه، واما تماميته في الجمله كليه فغير تامه، لاننا قد ذكرنا في الاستدلال بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد ذكرنا أن العلم الإجمالي لنا، بل أن العلم في المقام علوم ثلاثة ينهل كل سابق بلاحقين. أولا نعلم إجمالا بشكال الوجوبية وتحريمية، وهذا أخذنا في أول مقدمات الانفجار صحيح، هذا العلم موجود، لكن لنا علم ثاني وهو أن الأمارات التي دلت على الأحكام الواقعية فيها ما هو مسابق للواقع في مقدار المعلوم بالإجمال بل أكثر. فهل العلم الأول كما أن هذا العلم الثاني ينهل بعلم ثاني وهو العلم بصدور أخبار كثيرة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب الوسائل قدس الله نفسه، لا نعتبر أن أخبار كتاب الوسائل من أولها إلى آخرها كلها مجزومة لم يصدر حلمنا من المعصوم كرام ذلك، هذا لا نعتبره. فنعلم اجمالا بصدور اخبار كثيره في هذا الكتاب عن المعصوم سلام الله عليه، العلم الثاني ينهل بهذا العلم. فاذا لا وجه لنا للالتزام بلزوم التعرض لامتثال الاحكام الواقعيه في جميع موارد الشبهات الوجوبيه والتعليميه، لا موجب لذلك نرجو الى البراءه في تلك الموارد، و نحتاط في خصوص موارد الروايات من جهة العلم الإجمالي، و ليس في هذا الاحتياط أي محذور من الإخلال بالنظام أو من الأسر والحلاك فضلا عن عدم كونه ممكنا، يعني عدم تمكن المكلف من الاحتياط، كل ذلك لا يكون. فإن جماعة كثيرة من الأخماريين يرون وجوب العمل بجميع هذه الأخبار ويعملون بهذه الأخبار، ولم يقعوا في أي محذور لا في الأسر الهلاك ولا في إخلال النظام، لا مانع من العمل بهذه الأخبار بجميعها على ما تقدم. إذن مقدمات الانتقاد لا تنتج حجية الزن على الحكم وعلى الحكومة على ما تقدم، لا ينتهي الأمر إلى الزن، بل غايته أن يجب الاحتياط في أطراف هذه الأخبار. كل خبر دل على وجوب شيء نأخذ به، وكل خبر دل على تحريم شيء نأخذ به في جميع هذه الموارد، ولا يلزم أي منظور من عدم تمكن المكلف من هذا الأمر، أو أنه أثر وحرج، أو أنه مخل بالنظام، كل ذلك لا يكون. فلا تكن من قطع هذه المقدمة، لا تكن فالجمله العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعه المقدسه صريح وانه لا بد من التعرض لامتثالها وليس حالنا كحال البهائم لا نتعرض لامتثال اي تكليف لا نعتني باي احتمال هذا صحيحات صحيح ولكن اولان بجنسيه الزن فالنتيجه هذا ان احساس في اطراف العلم الاجمالي بصدور هذه الاخبار فقط و هذا الاحتياط لا مفهوم به فقط المقدمات الانتظار لا ينتهي الامر الى الزر هذا في المقدمه الاولى و اما المقدمه الثانيه خب سلمنا ان هذه المقدمه لا نناقش فيها فرزن المقدمة الثانية أن باب العلم والعلم منسد أما باب العلم منسد فهذا واضح لكل من تعرض للكفر أن يعلم أن الأحكام الشرعية غير قطعية وإن كان جملة منها قطعية ولكن المقصود بل معلوم على نحو الإجمال ولا يمكن الاشتهار بهذا المعلوم في الجملة الصلاة واجبة جزما لكن ما هي الصلاة الواجبة ما أجزاؤها وما شرائطها لا ندري بها جزما الصوم في الجملة واجب الحج واجب الزكاة واجب صوم الخمر حرام قتل النفس الواجبة بل موجود مثلار من الأحكام معلوم جزما إلا أنه غير واثق بالحقيقة ولا يمكن الاكتفاء بها في مقام الامتداد وأما امتداد باب العلمي فهذه الدعوة دعوة الامتداد متوقفة على المناقشة في أحد أمره كما تقدم إذا ناقشنا في هدية خبر الصفة لأن خبر الصفة لم تثبت هديته او قلنا بان خبر الصفة حجتون يعني آدم امر واحد ولكن لم يمكن اثبات رسافة الرباط قلنا انه لا طريق لنا الى اثبات رسافة الرباط من اين ندري ان زرارة كانت صفة او ان محمد بن مسلم كانت صفة لا طريق لنا الى اثبات ذلك الفصل بيننا وبينهم ما يزيد على الف مات سنة كيف يمكن أن نأتين سنة؟ كيف يمكننا إثبات ذلك؟ فالألب مأتين بأجيب كيف يمكننا إثبات رسافة هذا الرجل؟ لا طريق لنا لإثبات لم يمكن إثبات رسافة الرجال الواقعين في الروايات أو أن الكبرى وهي هدية خبر الصفة لم تثبت هذا أحد أمره لذن جنفت باب العيني لازمة أو إذا بنينا على هدية خبر السفر وأثبتنا وثاقة الرواد ولكن لم يدل دليل على هدية ظهور هذه الروايات من جهة اختصاص هدية الظهور بمن قصد إطعامه ولسنا بمقصودين بالإثبات إذا هذا إذن سبقه ينسب باب العلم لما جاء تم هذه الامور قلنا ان هجية الظهور لا تختص بالمقصود بالافهام او اذا كان مختصا بالمقصود بالافهام فنحن ايضا مقصودون بالافهام لا يكون المقصود بالافهام خصوص المخاطب بل كل احد يسمع هذا الكلام كما بيناه بل مفصلا في بحث هجية الظهور فهذه المقدمة ثبتت أن الهجية لا تختص بالمقصود بالإفهام أو أننا أيضا مقصودون بالإفهام كالمخاطبين وأثبتنا أن خبر الواحد إذا كان الراوي صفة حجة وأثبتنا أن الطريق إلى وثاقة هذه الرواة الطريق موجود على ما نبينه في دوره ان شاء الله اذن باب العلم منفتح لم ينسد باب العلم يمكننا تسهيل الاحكام الواقعيه من طريق هذه الاخبار المعتبرة التي غراضها الثقات، فدعوا أن باب العلم من هذه المقدمات لا تكون. تمامية هذه المقدمة مبنية على المناقشة في سند هذه الروايات أو في حجية ظهور هذه الروايات. إحدى المناقشتين إذا تمت باب العلم ينسب كما أن باب العلم منسب، فأما إذا لم يتم شيء من هذين الأمرين فدعوى أن باب العلم منسب هذه الدعوة باطلة. لازم نتكلم ببقية المقدمة.